وهذا يقودنا إلى التنبيه على مسألة مهمة، وهي مسألة سماع الأموات. فإن من جملة المدعوين من دون الله تعالى الأموات، من الناس من يدعو ميتا سواء كان صالحا أم لا، والمفترض أنه لا يدعى إلا الصالحون على التنزل يعني، لكن كما قال المصنف رحمه الله تعالى إن شرك الآخرين أغلظ من شرك الأولين، وذكر سببين منهما أن الأولين كانوا يدعون أناسا صالحين، وأما الآخرون فإنهم يدعون أفجر الناس وأفسقهم وأبعدهم عن دين الله تعالى. فمن الناس من يدعو الأموات سواء كانوا صالحين أم طالحين، وهذا مبني على مسألة السماع، فإنه لو علم أنهم لا يسمعون لما دعاهم. وهذا يتفرع بنا إلى التنبيه على أمر آخر، وهو أن المشركين الذين كانوا يدعون الأصنام والحجارة ما كانوا يعتقدون أنها لا تسمع أصلا، وإنما كانوا يعتقدون أنها تحل فيها قوى غيبية وتحل فيها أرواح لأناس صالحين أو لملائكة أو لغير ذلك. هذا أيضا مهم، ما كانوا يعبدون الحجارة لمجرد أنها حجارة، والدليل أنهم كانوا ربما أكلوا بعضها إذا جاعوا، كان الواحد منهم يصنع إلهه من حلوى مثلا، فإذا جاع أكله، فهو يعتقد إذن أن هذا الذي يدعوه يعني الصورة الظاهرة هذه يعتقد أنها لا تسمع ولا تنفع ولا تضر، وإنما كان يعتقد أنها صورة تحل فيها قوة غيبية، فكان يتوجه في الأصل إلى هذه القوة الغيبية. على كل حال، الذي يدعو الميت لا يفعل إلا لأنه يعتقد أنه يسمع، فهل الأموات يسمعون؟ هذا الموضع مما زل فيه أقدام وضلت فيه أفهام بالنظر عليكم السلام بالنظر إلى بعض الأدلة التي وردت في الباب، وأفاد ظاهرها أن الموتى يسمعون. فمن ذلك حديث قليب بدر، وهو ثابت في الصحيحين معروف، بعد غزوة بدر دفن من دفن من صناديد قريش الذين ماتوا يعني في المعركة، دفنوا في قليب، والقليب بئر معطلة يعني بئر ليس فيها ماء، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وناداهم بأسمائهم، يا فلان ابن فلان، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فنظر إليه عمر رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا روح فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم أيها الأحياء بأسمع لما أقول منهم، أي إنهم يسمعون كما تسمع. وفي الحديث المتفق على صحته أيضا عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أو في الحديث معذرة أردت حديثا آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. واستدل بعض العلماء بحديث آخر لكن في دلالته نظر وبحث، وهو حديث دعاء الزيارة المعروف، أنك إذا زرت القبور قلت السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. لكن في دلالة هذا على سماع الموتى بحث وتأمل. فهذه بعض الأحاديث التي أفادت أن الموتى يسمعون. فهل هذا المعنى الذي هو الإطلاق ثابت في ذاته أم لا؟ الجواب الذي عليه المحققون من أهل العلم أن الموتى لا يسمعون إلا ما ورد به النص أو فيما ورد به النص في مثل هذه المواضع فقط. لماذا؟ أولا لأن الأحاديث المذكورة مقيدة لا مطلقة. تأمل في الحديث الأول حديث القريب: ما أنتم بأسمع لما أقول. انتبه معي، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فقيد صلى الله عليه وسلم السماع بما قاله هو، فلا يستفاد من الحديث إطلاق السماع، لا يدل الحديث على هذا. تأمل في الحديث الثاني: وإنه لا يسمع قرع نعالهم، أي في هذا الموضع المعين. فهذا هو السبب الأول، أو هذا هو الوجه الأول، أن الأحاديث نفسها مقيدة. والقاعدة الأصولية في الاستدلال أنه لا يجوز تعميم الخاص ولا إطلاق المقيد، بمعنى أنه إذا كان النص خاصا لم يجوز تعميمه، لم يجوز تعميمه، وإذا كان مقيدا لم يجوز إطلاقه، وإلا لما كان في التخصيص أو التقييد فائدة. ولهذا ينكر العلماء كثيرا على من تعدى بالأدلة مواردها، الذي يستدل بدليل خاص في موطن أعم منه يقال فيه هذا عمم الخاص، استدل بدليل أخص من موضع النزاع. كذلك في الأحاديث المقيدة إذا أطلقها فإنه يقال فيه ذلك. فلا يجوز تعميم النص أو تقييده إذا كان خاصا أو إطلاقه إذا كان خاصا أو مقيدا. ثانيا أن هذا الذي قلناه هو الذي يقتضيه الجمع بين الأدلة، فإن الأدلة دلت على أن الموتى لا يسمعون. ومن أظهر هذه الأدلة أن الله تبارك وتعالى شبه الذين لا يسمعون بالموتى، كما في قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إنك لا تسمع الموتى، فالموتى إذن لا يسمعون. فالذي يقتضيه الجمع بين الأدلة أن الآية مثلا، هذه الآية إنك لا تسمع الموتى، نفت سماعهم، وصيغتها صيغة إطلاق، إنك لا تسمع الموتى هذا إطلاق، دلالة الأفعال دلالة إطلاق في الأصول. فالموتى إذن لا يسمعون أصلا، هذا معنى الآية ودلالتها. ثم جاءت بعض الأحاديث بإثبات السماع في مواطن ما، فالذي يقتضيه الجمع أن نقول إن الموتى يسمعون في مواضع بعينها لا مطلقا. ثالثا أن في نفس الأحاديث ما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت سماعا مطلقا للموتى. مثلا لما قال له عمر رضي الله تعالى عنه ما قال، بماذا كان جوابه؟ ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فلم ينكر عليه أصل كلامه، هو لم يقل له إن الموتى يسمعون، فقرره على ما قاله، أقره عليه، لكن بيّن له أن هذا الموضع المعين خارج عنه. وهذا له نظائر مهمة ينبغي أن يراعيها الفقيه في نظره في الأدلة. فإن الحديث مثلا قد يأتي بجواب أو بحكم من النبي صلى الله عليه وسلم في إطار معين، فلا ينبغي للفقيه أن يتعدى، ولا ينبغي له أن يغفل عن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لشيء في نفس هذا الحديث الذي جاء. مثال: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل الصوم ونهى عن ذلك، قال: لا تواصلوا. فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل. فقال: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. استدل من استدل بهذا الحديث غلطا على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأسى به فيها. انتبه الآن، بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن الأفعال دلالتها الخصوص، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الخصوصية، لا يتأسى به فيها، واستدلوا بهذا الحديث. هل يصلح هذا الاستدلال؟ هم نظروا إلى جوابه صلى الله عليه وسلم ولم ينظروا إلى كلام الصحابة وعلاقة الجواب بالسؤال. النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على نفس ما قالوه، فلو كان فعله في الأصل لا يتأسى به فيه لانفصل عن الموضع أصلا، ولقال لهم: لا يشرع لكم أن تتأسوا بي في أفعالي. ولكنه أقرهم على ما قالوا، فبين أن الأصل في الفعل التأسي، لكن في هذا الموضع المعين خرج عن القاعدة لأن فيه خصوصية. واضح؟ فهذا مهم جدا، بارك الله فيكم. فعندما ينظر في الأحاديث التي فيها إثبات السماع للموتى، من نظر إليها نظر تأمل عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذه الأحاديث لم يثبت سماعا مطلقا للموتى. رابعا وأخيرا، فهم السلف وعملهم. هل فهم السلف من هذه الأحاديث أن الموتى يسمعون سماعا مطلقا؟ ومن ثم هل عملوا بمقتضى هذا الفهم؟ لو كان الموتى يسمعون سماعا مطلقا لأتوهم في قبورهم وتوجهوا إليهم بالطلب. لا نقول يطلب منهم، بل يطلب من الله بهم. يعني عند من يقول مثلا: نطلب من الموتى أن يدعو الله تعالى لنا مثلا، يعني لا ندعوهم هم، لا ندعو الموتى، لا نقول للميت اغفر لي أو ارحمني، لكن نقول له: ادعو الله لي، اشفع لي عند الله. طيب، هل فعل الصحابة هذا؟ هل فعله التابعون؟ هل فعله أتباع التابعين؟ ما حدث شيء من هذا، لأن القوم كانوا على عقيدة ثابتة، وهي أن الموتى لا يسمعون، فلا يطلب منهم حتى هذا الشيء الذي ليس فيه توجه مباشر إليهم. ولا يفهم من كلامي أن هذه الصورة ليست من الشرك الأكبر، فإن العلماء عدوها من الشرك الأكبر، لأنها تتضمن إثبات السماع المطلق، وهذا من خصائص الله تبارك وتعالى، ولأنها كذلك تتضمن التوسط فيما بين العبد وبين الله، وهذا هو أصل شرك الخلق كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذه أربعة أوجه فيما حضرني الآن والله تعالى أعلم، تبين بوضوح تام أن الموتى لا يسمعون سماعا مطلقا، وإنما غاية الأمر أن يسمعوا سماعا مقيدا على حسب ما ورد به النص. فالمسألة إذن تتلخص في عبارة واحدة: الموتى لا يسمعون إلا ما ورد به النص، وأما ما فوق ذلك وما سوى ذلك فلا. وفي المسألة كتاب مستقل ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليه، وهو كتاب الآيات البينات على عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات، هكذا قال مؤلفه لأنه حنفي المذهب، ومؤلف الكتاب هو العلامة محمود شكري الآلوسي رحمه الله تعالى، وهو من العلماء السلفيين، وحقق الكتاب العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهو مطبوع وذائع ومعروف لدى طلبة العلم.